الثانية ظهرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد سعيها للتوصل إلى اتفاق جيد بنوايا حسنة في محادثات فيينا، وترفض لغة التهديد. القوة الصاروخية للقوات اليمنية المشتركة تدك قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تسعى للتوصل اتفاق جيد بنوايا حسنة ومبادرة إيجابية، وترفض لغة التهديد بأي شكل من الأشكال. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقش وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان تطورات محادثات فيينا وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المفاوضات بالمبادرة والسلطة اللازمتين، ويعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد، معتبرا أن الجانب الإيراني قدم في المفاوضات مقترحات جيدة يمكن أن تكون أساس اتفاق راسخ. هذا واعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن إمكانية التقدم في مفاوضات فيينا قائمة لو تعامل الجميع بصورة جادة. وقال باقري في تغريدة أن المفاوضات المكثفة مستمرة سواء على مستوى الخبراء أو كبار المفاوضين، وتم تبادل وجهات النظر مع رؤساء وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما يتواصل النقاش حول النصوص. وحول آخر تطورات في محادثات إلغاء الحظر الأمريكي الجائر في فيينا، نتابع التقرير التالي.
تتواصل في فيينا محادثات إلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1 التي يرافقها ترشق بالتصريحات والاتهامات بشأن المسؤولية عن الجمود وعدم إحراز أي تقدم حتى الآن. فالطرف الأوروبي في المفاوضات الذي ما زال غير جاهز للعمل بجدية مصر على ممارسة الضغوط للحصول على مكاسب تتجاوز الاتفاق النووي، أمر أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران لن تقبل به، وشدد خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن إيران تسعى بحسن نية للتوصل إلى اتفاق جيد، لكنها لا تتحمل لغة التهديد، محذرا الأطراف الغربية من أن لغة التهديد تعطي نتائج عكسية. غوتيريش من جهته أكد أن الأمم المتحدة ستبذل جهودها لتصل المحادثات فيينا إلى نتيجة جيدة، مشيدا بسماح إيران الطوعي بنصب كاميرات جديدة في مجمع تاسا بمدينة كرج كما أعلنت طهران.
لقد توصلنا إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد رد إيران على بعض المزاعم التي عربت عنها الوكالة، وتم الاتفاق على استمرار التعاون أكثر من ذي قبل. مفاوضات فيينا تجري بصعوبة لكنها تسير باتجاه جيد،
وهو ما أكده كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني، حيث تستمر المحادثات بشكل مكثف على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق في فيينا أمر ممكن إذا شارك الجميع بجدية. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة فرد على بيان التروكا الأوروبية الأخير مؤكدا أن أي بيان حول الاتفاق النووي لا يشير إلى مسؤولية أمريكا، يعبر عن جهل مصدره المطلق، خاصة وأن الاتفاق أصبح فارغا من مضمونه مع عدم تحقق المكاسب الموعودة، داعيا الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى التصرف كشريك منصف.
دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابط الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية. وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت عملية هجومية بخمسة صواريخ باليستية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف في جيزان وحققت إصابات دقيقة. وفي سياق متصل أعلن العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت صباح اليوم طائرة تجسسية نوع سكان نيجل أمريكية الصنع بسلاح مناسب، مشيرا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء وادي عبيدة بمأرب. استشهد وأصيب خمسة مواطنين في غارة جوية لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مديرية مقبنة في محافظة تعز. مصدر محلي أوضح أن طيران العدوان شن غارة جوية على منطقة البرح في مديرية مقبنة أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين بينهم طفل وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح بليغة. وحول استمرار جرائم العدوان على اليمن المدنيين في اليمن، إليكم هذا التقرير.
شهداء وجرحى، خراب ودمار واسع تخلف الغارات السعودية المستمرة على اليمن. هنا في منطقة حرب في محافظة حجة الحدودية ادعى العدوان السعودي أنه دمر مخازن وكهوفا تحتوي على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث استهدف طيران العدوان السعودي خيمة وكوخ أسرة المواطن يحيى مهدي حدادي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وامرأة من الأسرة المكلومة وجرح اثنين آخر.
وقلب ضرب بغارة في وسط البيت.
الغارات السعودية هنا في حرب أحدثت دمارا واسعا في المنطقة وأدت إلى إبادة أسرة وإحراق كل ممتلكاتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إصابة طفل بذات المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات التحالف السعودي أدت إلى بتر يده وقدمه.
هذا الطفل الضعيف داخل بيته وأمه وأخته الصغيرة نائمين، ليس لهم لا حول ولا قوة ولا أي ذنب في هذا العدوان.
في صنعاء أيضا استمر تحالف العدوان في إرعاب المواطنين الأبرياء في منازلهم، حيث شن عددا من الغارات على مناطق متفرقة من المدينة، ما أدى إلى اتساع دائرة الدمار وتفاقم أزمة اليمنيين وأوجاعهم. وللتنديد بهذه الجرائم البشعة بحق المواطنين، أقام أبناء قبائل أرحب شمال العاصمة صنعاء وقفة قبلية حاشدة طالبوا من خلالها جميع قبائل اليمن بدعم جبهة القتال بالمال والرجال لإجبار العدوان على إيقاف قصفه الهمجي والثأر لدماء الأطفال والنساء الذين يتم قتلهم بشكل يومي. مشايخ القبائل المحتشدة في أرحب أكدت على أهمية تعزيز الوعي بالمؤامرات التي يحيكها العدوان لمحاولة تركيع الشعب اليمني والتصدي للمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية، مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين القتال دفاعا عن اليمني وأمنه واستقراره.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وأكد مصدر عسكري سوري أن الاحتلال شن فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن استشهاد جندي وتسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. وللمزيد من التفاصيل حول التصدي للاعتداء الصاروخي الصهيوني نستمع للزميل حسام زيدان.
مصدر عسكري سوري أكد أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بالأمس من فوق أجواء الجولان بحدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وبداية فجر اليوم على مناطق في المنطقة الجنوبية، وأدى ذلك لاستشهاد عسكري سوري واحد، فيما أكدت مصادر محلية أن هذه الغارات وقعت في المنطقة الجنوبية من ريف دمشق وتحديدا في محيط مدينة الكسوة، بالإضافة إلى محيط الطريق الدولي الواصل بين دمشق ودرعا ومحيط مطار دمشق الدولي. هذه الغارات قابلتها وحدات الدفاع الجوي السوري بالتصدي، حيث سمع أهالي دمشق أصوات المضادات الأرضية السورية وهي تنطلق باتجاه الصواريخ المعادية. بالإضافة إلى ذلك، رصد الأهالي في محيط تلك المنطقة انفجارات بعض الصواريخ التي كانت قد أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي. هذه ليست الغارة الأولى هذا العدوان الأول هذا الشهر، بل سبقه في السابع من شهر كانون الأول عدوان إسرائيلي آخر انطلق من المياه الإقليمية والبحر باتجاه ميناء اللاذقية، وقبل ذلك في 24 من شهر تشرين الثاني أيضا أغارت طائرات العدوان الإسرائيلي عبر أجواء بيروت على المنطقة الوسطى وأدى إلى شهداء وجرحى، واقتصرت بعض الأضرار على الماديات في مناطق أخرى من خلال عدوان آخر في منطقة جنوبية وتحديدا في منطقة القنيطرة التي قامت طائرات خيان الاحتلال الإسرائيلي بقصف أحد المباني الفارغة في تلك المنطقة. المراقبون هنا في دمشق يعزون هذا العدوان واستمرار العدوان بشكل متواصل على مناطق في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية تحديدا أو المنطقة الوسطى إلى المأزق الذي تعيشه دوائر السياسة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك محاولة لخلط الأوراق من جديد في المنطقة بعد أن استطاعت الدولة السورية توطيد الاستقرار بشكل كامل في المنطقة الجنوبية وتحديدا درعا بعد نجاح موضوع التسويات وإخراج ملف درعا من دائرة الاشتباك ودائرة العنف.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات تطال شبانا فلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية والقدس. فرنسا تدعو لمناقشات جوهرية من أجل الوصول إلى حل سياسي بشأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا. وتونس والجزائر تبرمان 27 اتفاقية للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمنية والثقافية والاقتصادية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر محمد زاهر القط الذي اعتقلته السلطة الفلسطينية قبل أسبوعين لمدة 23 يوما في مسلخ أريحة، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى ومدن الضفة ودهمت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا واعتقلت 9 شبان فلسطينيين بينهم محررين 2. دعا مقدسيون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأداء صلاة فجر يوم غدا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان فجر الثوابت. وقال الناشط في دعواتهم أن المسجد الأقصى كان وسيبقى دائما عنوان الثوابت تماما، كما قال الشيخ الأقصى رائد صلاح بعد تحرره من سجون الاحتلال. والجمعة الماضية أطلق مقدسيون ونشطاء مجددا حملة الفجر العظيم لأداء صلاة الفجر في المسجد المبارك تحت عنوان فجر تجديد العهد، حيث أدى ما يقارب من 50,000 مصلٍ الصلاة في المسجد. يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليوم 122 رفضا لاعتقال الإداري وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي. وحسب شهادات المحامين فالأسير أبو هواش يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء. ومن جهة أخرى قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تنفيذ القسام لمناورة عسكرية كبيرة على امتداد قطاع غزة هو تأكيد لاستمرار مشوار الإعداد والتجهيز الذي تقوم به الكتائب على مختلف المستويات، والتي هي بمنزلة معركة كبيرة لتجهيز الكتائب لاستمرار بمشوار التحرير والعودة. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى إعادة المشاركة في مناقشات جوهرية من أجل الوصول إلى حل سياسي بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا. وقال لودريان إن الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بشأن الوضع بين أوكرانيا وروسيا تشمل تحرير السجناء وإعادة فتح نقاط المرور والتأكيد على وقف إطلاق النار. وكانت دول مجموعة السبع الكبرى دعت إلى وقت سابق أو في وقت سابق في بيان لها روسيا لخفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية لحل الأزمة مع أوكرانيا. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في قمة بروكسل أن بلاده مستعدة لأي شكل من أشكال المحادثات مع روسيا، لكنها ترغب في أن ترى سياسة عقوبات غربية قوية ضد موسكو لتفادي المزيد من التصعيد. وسعى قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا إلى إحياء المحادثات مع روسيا بموازاة مواصلة الضغط عليها لمنع ما يقول الغرب أنها قد تكون استعدادات لهجوم جديد على الأراضي الأوكرانية. أبرمت تونس والجزائر في مراسم بقصر قرطاج بالعاصمة تونس 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون شملت المجالات الأمنية والثقافية والاقتصادية. ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في زيارة تستغرق يومين. وحول زيارة الرئيس الجزائري لتونس نستمع مع الزميل أو الزميلة منيرة الشريفي من هناك.
الحقيقة الزيارة هي زيارة دولة لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس، وهي أول زيارة له إلى تونس وثاني زيارة يؤديها خارج الجزائر منذ توليه السلطة. أهمية هذه الزيارة تكمن في أن أعلى مسؤول بالدولة الجزائرية يزور تونس لأول مرة منذ 11 سنة كزيارة رسمية ومنذ 34 سنة كزيارة تدوم ليومين كاملين. هذه الزيارة كانت وقع الحديث عنها منذ سنتين كاملتين، وكانت هناك زيارات ماراثونية لوزير الخارجية الجزائري إلى تونس، ثم زيارة مؤخرا في الأسبوع الماضي للوزير الأول وزير المالية الجزائري، وقيل أنذاك أنها كانت من أجل التحضير لزيارة الرئيس الجزائري الذي تحدث أكثر من مرة خاصة منذ 25 من جويليا على أن الرئاسة الجزائرية تحضر لزيارة رسمية إلى تونس يقع خلالها إبرام عدة بروتوكولات للتعاون. إلى حد الآن 27 اتفاقية تعاون تم إمضاؤها في مختلف المجالات، وخاصة المجالات المتعلقة بالاقتصاد والعدل والمالية، وأيضا المجالات الثقافية ومجالات الإنشاءات والعمران والعدل وإلى غير ذلك من المجالات. ثم هناك تأكيد رسمي من البلدين على أهمية التنسيق الثنائي في عدد من الملفات، خاصة فيما يهم المجال الأمني للبلدين، وأيضا الوضع في ليبيا المقدمة على انتخابات إذا يفترض أن تكون نهاية هذا الشهر. أيضا عديد المسائل الأخرى ستكون على طاولة الحوار بين رئيسي البلدين. هناك حاجة اقتصادية ملحة اليوم لتونس ليكون لها شركاء جديين اليوم، خاصة من الأقليم من هنا من المنطقة، أن يكون هناك تعاون مثمر خاصة على الجانب الاقتصادي. وأعتقد أن التعاون مع الجزائر هو تعاون مثمر جدا، ولهذا تكتسي هذه الزيارة أهمية قصوى بالنسبة لتونس وأيضا للاستراتيجية في الجزائر.
أعلنت قوات البيشمركة العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عشرة جنود عراقيين ضمن حدود إدارة كريميان التابعة لإقليم كردستان. وقال نائب قائد محور قرطبة في حمرين محمد سياسي أن المقبرة التي تم العثور عليها تضم رفات عشرة جنود عراقيين تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش عام 2018. هذا وشرعت قوة مشتركة من اللواء الأول في الحشد الشعبي العراقي والجيش بعملية دهم وتفتيش في جنوب محافظة صلاح الدين. وتهدف العملية التي تنفذ في ناحية يثرب جنوب المحافظة إلى تأمينها من فلول تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة المطلوبين لتقديمهم للقضاء. وحول آخر المستجدات على الساحة العراقية. نستمع تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن اعتقال متهمين اثنين وفق مذكرات صادرة من المحكمة المركزية المختصة بقضايا الإرهاب بعد تواجدهم في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق، فيما أعلنت وزارة الداخلية العثور على حقل ألغام وتسع عبوات ناسفة قمعية خلال عمليات تفتيش وتطهير تنفذها في جزيرة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات سامراء. وتقوم المفارز المختصة بعمليات تجريف للمبازل والحويجات غرب سامراء لتهيئة الطرق للعمليات الاستباقية وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على الملاذات الآمنة للإرهابيين. وإلى الشمال قليلا، تمكنت قوات البيشمركة شمال العراق اليوم الخميس من العثور على مقبرة جماعية لعناصر من الشرطة جرى إعدامهم على يد عصابات داعش قرب بلدة في مدينة كفري القريبة من محافظة السليمانية، وتضم المقبرة المكتشفة رفات 10 من عناصر الشرطة. انتخابيين اتهمت عضو مجلس النواب السابق سناء الموسوي اليوم الخميس ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاس خارت بالاشتراك بمحاولة الانقلاب على القوى الوطنية الرافضة للوجود الأمريكي. وقالت الموسوي إن المفوضية وممثلة الأمم المتحدة هما الجهتين المسؤولتين عن الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية، وإن ما قامت به بلاس خارت يعد استكمالا لمشروع تقويض القوى الوطنية، مؤكدة أن الأيام القادمة ستكشف للشعب العراقي مدى تدخل بلاس خارت بعملية تزوير نتائج الانتخابات. بنفس السياق، استبعد الإطار التنسيقي لجوء المحكمة الاتحادية العليا إلى قرار يقضي بإعادة العدوى الفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية بنسبة محددة. وكان مصدر مطلع قال أمس الأربعاء بأن المحكمة الاتحادية العليا قد تصدر قرارا يقضي بإعادة العدوى الفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية بنسبة 20%. وقال ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر في الإطار التنسيقي، إلى الآن لم يصل أي قرار من المحكمة الاتحادية بدراسة إعادة العدوى الفرز اليدوي 20% من محطات الاقتراع، متوقعا عدم صدور هكذا حكم. لا زال العد والفرز اليدوي الشامل برأي المراقبين الطريق الأصوب لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ولكن الذين أفرحهم إعلان فوزهم سيعترضون أكيدا. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 272 مليونا و 554 ألف حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة بعدد الإصابات، حيث ارتفعت إلى أكثر من 51 مليونا و 290 حالة، وتأتي من بعدها الهند في المركز الثاني، حيث بلغت الإصابات فيها أكثر من 34 مليونا و 718 ألف حالة، لتأتي من بعدها البرازيل وتركيا وروسيا على التوالي. كشفت وسائل إعلام محلية ليبية عن استنفار بين التشكيلات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية، وذلك بعد التحركات التي قامت بها تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس لمحاصرة مقر مجلس الوزراء الليبي في طريق السكة. وأكد الإعلامي الليبي سيطرة مجموعات مسلحة على محيط مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس على خلفية التوتر الذي نشب بسبب تعيينات المجلس الرئاسي الليبي لضابط وإنشاء ألوية بقادة جدد. وافق الكونغرس الأمريكي على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاما وانتهت باستيلاء حركة طالبان مجددا على السلطة في البلاد. وتعتبر اللجنة جزءا من قانون ميزانية للدفاع الوطني بقيمة 768 مليار دولار الذي أقره مجلس الشيوخ. وتتضم اللجنة الخاصة بأفغانستان 16 عضوا، وستجري تقييما شاملا للحرب في أفغانستان ووضع توصيات للاطلاع العمليات المستقبلية على الدروس التكتيكية والاستراتيجية. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد سعيها للتوصل لاتفاق جيد بنوايا حسنة في محادثة فيينا وترفض لغة التهديد. القوة الصاروخية القوات اليمنية المشتركة تدك قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مستمعين الكرام، وأهلا بحضراتهم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد أصبح عزيز مصر بجانب ملك كفر بالأوثان وآمن بالله الرحمن، فاشتد صراعهما للكهنة المبطلين والمفتونين بهم من القاسية قلوبهم والغافلين عن ذكر الله، وقد تعاظم حقدهم وكيدهم لهما ومكرهم بهما، ولكنهم باءوا بالفضائح والخسران المبين. فهيا انظروا توالي النكبات عليهم.
أيها الموقر، أيها الموقر، أنخماه، هل سمعت بما جرى؟
ما وراءك؟ ماذا تريد أن تقول يا خوفو؟
قتل نينوفر كابتن.
قتل؟ ماذا تقول؟
نعم،
لكنه كان قويا وماهرا، هل استطاع إصابته؟
لا، لقد كنت أراقب يوزر سيف عن كتب،
وبعدها
ورأيت نينوفر يهجم على يوزر سيف، ولكن أصحابه حالوا دون أن يصاب بأي أذى، وجرح نيمساب.
هراء هراء، تعني ألا يوجد شخص بين كهنة المعبد وأتباع يامون يخلصنا من شر هذا الكافر ويقضي عليه؟ لقد بات يهيمن على الأمور يوما بعد يوم، ما يجعل الملك يزداد تعلقا به أكثر فأكثر. وأمن حوت بالأبله قد سلمه زمام نفسه، فلا يقدم على شيء قبل أن يستشيره.
مولاي، أنا أعرف أحد ضباط القصر، وهو يمتلك الشجاعة لإنجاز هذه المهمة، وقد وعدني أن يقضي على يوزر سيف الطامع في الحكم في أقرب فرصة.
هل تظن أن بإمكانه تنفيذ المهمة يا كيموني؟
أجل أجل، إنه قوي، كما أن بإمكانه التجول في أنحاء القصر بكل سهولة.
أتعلم ماذا سيحل بنا لو افتضح أمر كيد المعبد لقتل أمن حوتب أو يوزر سيف؟
لا تدع أي دليل يقع في أيديهم. أقضوا على جميع الأدلة كما فعلنا مع بوبيس.
تقصد أنه علينا أن نقتل كل من يقدم على قتل يوزر سيف أو أمن حوتب؟
هذا أفضل، هذا أفضل من أن يقضى علينا في حرب غير متكافئة يا كيموني، ويهلك معنا الآلاف من أهل طيبة.
ألا يمكن أن ندع فكرة قتله جانبا؟
يا أبله، إنما هذه حرب بقاء أو فناء لمعبد آمون ودين آمون. إن لم نقتله فسيقتلنا، أفهمت؟
إن قتلنا يوزر سيف فسيقتلنا الحاكم، فما العمل؟
يا آمون العظيم، اقض على أعدائنا، لا تدع غريبا كافرا يدير شؤوننا. يا آمون العظيم، لا تدع إله يوزر سيف الضعيف العاجز أن يتسلط عليك وعلى سائر آلهة مصر.
يا للوقاحة، يا للعار، هل أنا ملك مصر أم حفنة من الكهنة الجشعين اللصوص الذين يتربصون بأموال وأعراض الناس؟ ادعوا هورنهوب في الحال، أريد القضاء عليهم. ادعوا هورنهوف.
الحق معك يا مولاي، ولكني كمستشار أقترح عليك أن تتريث، فإن هذا الوقت ليس مناسبا للهجوم على المعبد، فإن في ذلك قتل الكثير من الأبرياء، ولن تطوى بذلك صفحة نفوذ معبد آمون. وأنت جلالة الملك لا تقلق علي، فلن يمكنهم النيل مني.
بلغت وقاحتهم حدا أن أرادوا اغتيالك، ومع أننا لا نملك دليلا، ولكن من الواضح أنه من تدبير المعبد.
صبرنا على الهشاة وعلى تدخلاتهم، فبدأوا بالمكر بنا وحياكة المؤامرات. صبرنا على مؤامراتهم فبدأوا بالكيد لقتلك.
إن شئت القضاء على أنخمهو والكهنة فبإمكانك تحقيق ذلك هذا اليوم. أما إذا أردت تحويل الناس عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد فعليك أن تصبر، فالناس لا يؤمنون تحت حد السيوف. إن أمكن لجلالة الملك أن يصبر حتى يحل القحط فسوف يشهد بمشيئة الله هلاك آمون وكهنة المعابد.
حسنا سأنتظر، لأني شديد الثقة بك يا يوزارسيف.
سمعت أنك عازم على السفر، فأي سفر هذا؟
سيدة نفرتيتي، لقد قررت أن أستطلع جميع مدن مصر وبواديها والإشراف مباشرة على بناء المخازن فيها.
رغم أن فراقك صعب علينا، ولكن لابد لي من الموافقة على طلبك، لأني أعلم أنه قرار صائب.
أنا أرمي إلى إيجاد العلاقة مع الناس وجذبهم إلى صفنا، فإن شعر الناس أن المسؤولين منهم ولهم فسوف يثقون بهم. أرجو أن أتمكن من كسب ثقتهم وإقناعهم بادخار القمح لدينا والإكثار من زراعته.
أود أن أراك قبل أن تنطلق يا يوزارسيف.
بكل تأكيد.
حسنا.
القصر خال في هذا الوقت من الليل، والحراس يراقبون مخدع إخناتون، وهذا جزء من القصر هادئ. لقد تركوا يوزرسيف في حفظ ورعاية ربه.
باسم آمون العظيم ومن أجل سرور أنخماه، أنا لك أيها السيف أن ترتوي من دمي.
ماذا تفعل أيها العين؟
يدي، ماذا فعلت؟ من أنت؟ ماذا تريد مني؟
مولاي يوزرسيف، ألست بخير؟ أخرج أنت من الحجرة ودعني أتكفل بهذا اللص.
دعني لا تقتلني.
ماذا تفعل يا مالك؟ هو أسيرك الآن.
دعني يا يوسف أقتله جزاء فعلته.
لا يا مالك، أعفو عنه. خذه إلى سجن القصر.
أيها الحارس.
نعم يا مولاي.
خذ هذا اللعين.
هيا تحرك أيها اللعين. هيا. ماذا جرى يا مولاي يا يوزرسيف؟
لقد أرادوا قتل المبجل يوزرسيف. لقد فهمت مرامه، فراقبته وعندما أراد قتله تدخلت ومنعته من ذلك.
مولاي يوزر سيف، هل أنت بخير؟ هل أصابك بسوء؟
قل لي كيف حال يدك؟ هل الجرح عميق؟
لا لا لا،
وجود المبجل يوزر سيف يعادل هلاك كهنة المعبد.
لهم الحق، إنهم يدافعون عن وجودهم ونحن لنا ربنا، إن أمعنا النظر فسنراه معنا في كل مكان.
نعم.
وفي كل أوان.
نعم صحيح ما تقول.
ابعثوا الآن رسلا إلى أنحاء مصر، وادعوا قادة جميع المدن وجميع بنائي مصر الماهرين للبدء ببناء المخازن بأسرع وقت ممكن.
أمرك مطاع يا مولاي يوزر سيف.
وفي طيبة، يجب بناء 7 مخازن عظيمة يا مالك.
لا حاجة لنا ببناء 7 مخازن يا مولاي، يكفي طيبة مخزن واحد فقط.
لا، نفذ ما قلته لك. أولا، لأن طيبة هي مركز حكومة مصر.
نعم.
ولأن الناس تقصدها من جميع المدن والدول المجاورة، ويجب أن تؤمن المخازن احتياجات الجميع ل7 سنين. وثانيا، لأن علينا تخزين الحنطة بسنابلها، لذلك نحن بحاجة لمخازن أكثر.
ولماذا بسنابلها أيها المبجل يوزر سيف؟ بهذا سنحتاج إلى مخازن عديدة.
علينا نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فنخزن القمح الذي يؤمن حاجة الناس والعلف الذي نقدمه للحيوانات.
وعلينا أن نجعل للمخازن بوابة في الأسفل لأخذ القمح.
يجب أن تبنى هذه المخازن بحيث تكون في مأمن من رطوبة الأرض والأمطار.
صحيح.
وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض لنحصل على حفرة كبيرة حجرية، ثم تبنون المخازن فوقها جنبا إلى جنب على سقفها المتين. وللمحافظة على القمح من الأمطار يجب أن يكون سقفها مغطى تماما.
صحيح.
وفي أعلى كل مخزن علينا إيجاد بوابة لإدخال القمح إلى المخزن من خلالها. عليكم اتباع هذه الخطوات في تنفيذ المشروع وإخباري بمراحل البناء أولا بأول.
أمرك مطاع يا مولاي.
كاري ماما، ماذا جرى؟ ماذا هناك؟ هل حصل شيء؟ هل علي أن أسمعك جارح الكلام كي تتكلم يا كاري ماما؟
أعلم أنه ليس بالخبر الذي يسرك يا مولاتي زليخة، ولكن يوزر سيف قد سافر إلى ممفيس.
ليست أصابة رأسك التي جعلتك كالأفعى، بل إن كلامك أسوأ من سمها. فممن سمعت الخبر؟
رآه أحد أهل طيبة وهو يتوجه إلى المرسى.
استطلعي أخباره سريعا وأتيني بالخبر اليقين.
حسنا حسنا يا مولاتي.
لقد صعب الأمر علينا. من الآن فصاعدا أصبحت مراقبة يوزرسيف، أصبحت أصعب وأشد علينا يا خوفو، فهو في كل يوم في ناحية من أنحاء مصر. ماذا نفعل؟
لقد تأخرنا أيها الموقر أنخماهو، كان علينا قتل يوزرسيف قبل سنوات.
هذا لسوء تدبيركم وسوء حظنا أيضا، وإلا فما كان ينبغي ليوزرسيف أن ينجو بحياته. يجب أن لا يوفق يوزرسيف للتحكم بالقحط. ادخروا أكبر كمية ممكنة من القمح وامنعوا يوزرسيف من أن يحصد ثمرة جهوده. أرسلوا رسلا إلى كافة معابد مصر وألبوا الناس عليه. هيا
أمرك أيها المبنجل.
هذه نبوءة يوزرسيف، لم أشك أبدا في حدوث ذلك. هذا المطر هو بداية السنوات السبع من الوفرة والخصب.
إنه يعلم كل شيء، أليس هذا عجيبا؟ كيف يمكن ليوزرسيف أن يقول بكل ثقة إن أمام مصر سبع سنوات من الخير العميم؟
يقولون إن ربه يطلعه على كل شيء يا مولاتي.
ولماذا إذن لا تطلعنا آلهتنا على ما سيحدث؟ لماذا لا تخبرنا آلهتنا بشيء؟
مولاتي زليخة،
أهذا أنت يا رودامون؟ هل جئتني بأخبار يوزرسيف؟
لم يأتي إلى طيبة بعد، إنه يقوم بالإشراف على زراعة الحقول وبناء المخازن وجمع القمح والطرائب واستلام القمح من المزارعين، وقد زار طيبة في السنوات الخمس الماضية بضع مرات للتشاور مع أخناتون وإطلاعه على سير الأعمال.
هل أخبرتني إن قدم إلى طيبة؟
سأحاول أن أتحدث إلى أصحابي في قصر الملك ليخبروني إن رأوا يوزرسيف.
أود أن أسرح جميع حراس القصر.
لم يتلقى حراس القصر رواتبهم منذ مدة.
أنت أمين القصر، كان ينبغي أن تطلب من سوفر دفعها.
أنا لا أقوم بعمل دون استئذان سيدتي زليخة.
قم بدفع رواتب كل حراس وخدم القصر، فهذا القصر لم يعد يحتاج بعد موت بوتيفار لكل هؤلاء الحرس.
ولكن لا أمان في القصر دون حراس يا سيدتي.
يكفيني وجودك هنا يا رودامون.
مع علمي بأن عواقب هذا القرار خطيرة، وأني لا أستطيع أن أطلع بهذا الأمر لوحدي، ولكن أوامرك مطاع.
كان هذا القصر في الماضي قصر ثاني رجل في البلاد، عزيز مصر بوتيفار، أما الآن فيختص بأرملة مسكينة بائسة لم تعد تعشق هذا القصر وليست متحمسة لهذه الحياة. ولولا الشعلة التي أوقدها يوزرسيف في قلبي لكنت قد أنهيت حياتي. أشعر أنه لا وجود لأي شيء في حياتي، عاد يوزرسيف.
أسرع، هيا. ماذا يحدث هنا؟ أهذا مالك؟ نعم، وأين يوزر سيف إذن؟ قف، لأرى ماذا يفعل مالك ها هنا. يا مالك، أين سيدك؟
بعد أن ارتزقت على آمون طيلة السنوات لم تتعلم منه شيئا يا خوفو؟
وماذا كان يجب أن أتعلم؟
البكم فهو كان أبكم. ألم تتعلمه من تلك الصخرة التي تعبدها ليرتاح الناس من شرك وشر كلامك؟
وأنت تعلمت من سيدك شيئا واحدا، طول اللسان. كم تريدون أن تخزنوا من القمح كي تبنوا كل هذه المخازن؟ كم؟
ما يكفي أهالي مصر لسبع سنوات، هم ودوابهم.
يوزر سيف يسخر من الناس، فالقمح لا يخزن بسنابله.
إلى اللقاء في فترة القحط والجفاف يا خوفو.
لسنا بحاجة لرؤيتكم، فمخازن المعبد مليئة بالقمح.
لا تتعجل الأمور. اذهب إلى مخازن المعبد وتفقد القمح، فقد تنبأ يوزر سيف بما سيجري عليه بعد 5 سنوات.
آمون يحرسه ويحرسنا.
إذن فنحن نكلكم إلى آمون ونتوكل على ربنا الواحد.
انطلق، هيا انطلق، هيا.
وباءت جهود الكاهن الأعظم المتوالية لاغتيال سيدنا يوسف عليه السلام والملك أخناتون الذي جعله عزيز مصر واتبعه في الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. وسنرى في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لونا آخر من صراع الحق والباطل.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
تفرح ولا تأسى يا الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى.